أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والأربعون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به المسيرة عن شبهات الصوفية، وحديثنا لا يزال موصولا عن العقيدة الصوفية. تناولناه من جانب الألوهية وجانب النبوة وجانب الولاية. تحدثنا عن الأولياء في منظور الصوفية أو من منظور الصوفية، ورأينا العجب العجاب، رأينا طلاسم تشابه طلاسم أهل الكتاب في تعريفهم الأولياء، ثم رحنا نكر على هذا الغثاء بحجة من الحق وبقذيفة من نور، تبانت معنا معالم الولاية كما بينها ربنا جل وعلا ببساطة ووضوح ويسر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا معنى الولاية، معنى الولاية العامة والولاية الخاصة ودرجات الولاية، وبينا أصل الولاية وشرطها إلى آخر ما ذكرناه في هذا الباب بفضل رب الأرباب سبحانه وتعالى. وانتقلنا من الكلام عن الولاية إلى الكلام عن الكرامة، ووجدت لو تحدثت عن الكرامة من القرآن والسنة، لكن بما أن الكلام عرض شبهة والرد عليها، فنحن قد عرضنا للحديث عن كرامات الصوفية كأنواع ونماذج، ورأينا فيها المضحكات المبكيات ورأينا فيها الخرافات والترهات باسم الكرامات، وما ذكروه عن كرامات الأولياء في طبقاتهم وفي كتبهم لا يمس إلى الكرامة بصلة، بل هو الامتهان والإهانة، وهو الهزم والسخرية. نفرت أسماع الكثيرين مما سمعوه مما ذكره الشعراني والدباغ وابن عربي في كرامات أوليائهم التي كانت من باب الكبائر، وكانت من باب انتهاك الحرمات وارتكاب المحرمات، فما بال هذا وما شأنه بالكرامات؟ لا أريد أن أذكر قليلا أو كثيرا فيما عرضنا له واكتفينا بسماعه في المرة السابقة، لنكر عليه الليلة إن شاء الله تعالى ببيان الحق ومعرفة أن الكرامة مصدرة في القرآن، مبينة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. ويكون كلامنا هذا من باب دحض الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. ولكم الويل مما تصفون معاشر صوفية المخرفين والمبتدعين مما سمعتم غيظا من فيض مما قالوه وذكروه وأرادوا به الكرامات وليس من الكرامة في شيء. حديثنا عن الكرامة من منظور القرآن والسنة نمهد له لبعض التعريفات وبيان الكرامة بمعناها العام قبل الخاص. فالكرامة لغة اسم من كرمة، والجمع كرامات، وهو ما يكرم الله تبارك وتعالى به عباده من أنواع التفضل عليهم. ومن هنا فالكرامة منها العام ومنها الخاص. أما الكرامة العامة فهي ما أكرم الله عز وجل به بني آدم وفضلهم به على غيرهم من المخلوقات الأرضية. ومن ذلك اعتدال القامة مثلا، أو حسن الخلق وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وما منحه الله عز وجل من العقل وما ميزه به من النطق مع تدبير المعاشر وإصلاح حال الكون له، أو تسخير كثير من المخلوقات للإنسان، بل الكون كله سخر للإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلى غير ذلك من أنواع الأفضال أو الإفضال والنعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية، على بني آدم. وعناها ربنا جل وعلا بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه كرامة عامة وتحمل على معناها اللغوي. أما الخاصة وهي موضوع حديثنا والتي نعنيها بكلامنا الكرامة الخاصة وهي أفضل الكرامتين وأعظم المنتين، وهي ما يكرم الله تبارك وتعالى به بعض عباده من هدايتهم إلى الإيمان وتوفيقهم إلى طاعة الرحمن. فأعظم الكرامة إذن إيمان واستقامة، هذه هي أفضل الكرامة، أن يمتن الله عز وجل على من يشاء من عباده بنعمة الإيمان. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كذا قال ربنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا أكرم الله جل وعلا العبد بنعمة الإيمان فأكرم بها من كرامة وأعظم بها من نعمة، سيما إذا استقام بعد الإيمان بفعل المأمورات وترك المنهيات، فهذه الاستقامة على الإيمان والطاعات من أعظم الكرامات، وأهلها يتفاوتون في ذلك، فمنهم السابقون ومنهم المقتصدون أصحاب اليمين، ومنهم من يقصر في فعل الطاعات أو ارتكاب السيئات، فذاك الظالم لنفسه، لكن الكل إن شاء الله تعالى مندرج في رحمة ربه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أصحاب الإيمان والاستقامة هم أهل الكرامة في الدنيا والآخرة، وهم المعنيون بقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة فضلك عنا منهم ونسألك من فضلك العميم. وأخص من هذه الكرامة أعني كرامة الإيمان والاستقامة ما يكرم الله تبارك وتعالى به بعض عباده زيادة على الإيمان والتقى أو زيادة على الإيمان والاستقامة أن يصل إلى درجة الإحسان وأن يكون من أهل الورع، فهو يقلل من المباحات ويكثر من النوافل والعبادات، فهو من أهل إقام الصلاة لا من أهل الصلاة فقط، وهو من أهل الإنفاق وليس من أهل الزكاة فقط الذين يؤتون الزكاة، لا بل مما رزقناهم ينفقون. وهو يزيد على هذا بألوان من العبادات كالرضا في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وسائر الطاعات. أصحاب مقام الإحسان يؤدون الفرائض ومعها النوافل ويلتزمون الورع ويتركون المحرمات ويتجنبون المكروهات ويبتعدون عن المتشابهات. هؤلاء أصحاب الإيمان الحق في درجاته العلى. قال الله عز وجل في مثل صفاتهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال عنهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. ورتب ربنا سبحانه وتعالى على هذه الصفات وتلك الدرجات هذا الجزاء في مثل قوله سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
اللهم إنا نسألك من فضلك العميم. هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المحسنون هم المعنيون بقول الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فهؤلاء في أعلى مراتب الولاية إذ يعرفون باستقامتهم واستجابتهم لربهم، ومن ثم باستجابة ربهم لهم، فهم إذا سألوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم، فلو سألوه زوال الجبال لزال، ولو أقسموا على الله تعالى لأبرهم. هؤلاء هم الذين يظهر الله تعالى على أيديهم ببركة دعائهم خوارق العادات كتكثير القليل وشفاء العليل وإحساب المعدوم والإنقاذ من الهلاك المحتوم والبركة في القليل، وكذا من كراماتهم خوض البحار وعدم الاحتراق بالنار، وما إلى ذلك من كرامات صدرت في كتاب الله جل وعلا أو فصلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تواترت في حياة السلف الصالح وخير القرون مما لا مجال لإنكاره ولا سبيل إلى تكذيبه. فما هي الكرامة شرعا؟ عرفها بعض العلماء أو عرفها المختصون في هذا الجانب، فقالوا هي إظهار أمر خارق للعادة، إظهار أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، إظهار أمر خارق للعادة من شخص غير مدعي للنبوة. ويعتمد كثير من الناس على الكرامات كشاهد يثبت وصول صاحبها إلى درجة الولاية، ولكن هذا المسلك أدى إلى الخلط بين الأولياء الحقيقيين الذين تحصل لهم كرامات
وبين الأدعياء الدجالين الذين تظهر على أيديهم بعض المخاريق الشيطانية وما إلى ذلك من الدجل والامتهان والشعوذة على أن ذلك من الكرامات وليس كذلك. فكلمة أمر خارق للعادة، هذه الكلمة أو هذه الجملة أمر خارق للعادة تشترك فيها عدة معاني. المعجزة أمر خارق للعادة، الكرام أمر خارق للعادة، السحر أمر خارق للعادة، ألوان من الدجل من الإهانة من التعيير تكون أيضا خارقة للعادة. ومن هنا نشأ الخلط بين الكرامة وغيرها، كما اختلط الأمر بين ولي صادق وداعي كاذب أو رجل منافق. فولي صادق تظهر على يديه كرامة وتكون خارقة للعادة، ورجل منافق أو داعي كاذب يظهر على يديه أمر خارق للعادة لكنه قد يكون من باب الامتهان من باب السحر من باب الشعوذة والدجل. لذا ينبغي أن يفرق بين الكرامة وغيرها، فلو اشتركوا أو اشتركت الكرامة مع غيرها في كلمة أمر خارق للعادة فينبغي التفرقة بعد ذلك بأشياء أخرى. وقد اختلف في جواب خرق العادة من عدمه على آراء كثيرة، الراجح منها أن خرق العادة جائز، فكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين، بل ويمكن أن يقع الخارق للعادة باسم السحر والكهانة أيضا. لكن الفرق أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة وتكون أو يكون معها التحدي والإعجاز، نبي من الأنبياء يقول أنا رسول الله فيقال له إن كنت نبيا فافعل كذا وكذا، فيلهم أو يعطى هذا الخارق فيكون معجزة ويكون تأييدا له وتصديقا له في دعواه. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبيه ليكون تأييدا له في دعواه، والمعجزة مقرونة بالتحدي أو بالتحدي والتعجيز. إذن هذه معجزة الأنبياء، ومنها ما يقع قبل النبوة ويسمى بالإرهاقات، ما يقع قبل النبوة ويسمى بالإرهاقات كنطق عيسى عليه السلام في المهد وكحادث أصحاب الفيل في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أما إن جاء الأمر خارقا للعادة غير مقرون بالتحدي وليس فيه ادعاء النبوة فهو الكرامة وتكون خاصة بالأولياء وقد تسمى بالمعونة وتكون لعامة المؤمنين، فقد يدعو المؤمنون فيستجاب لهم فتكون هذه المعونة. فإن ترقت المعونة إلى أمر خارق للعادة تكون كرامة. إذن الكرامة من جنس المعجزة، والفارق بينهما أن المعجزة ترتبط بادعاء النبوة مع التحدي والتعجيز، والكرامة لا تحدي فيها ولا تعجيز ولا ادعاء للنبوة، إنما تظهر هذه الكرامة وهي أمر خارق للعادة على يد ولي من أتباع نبي، تكون تأييدا أو معونة للولي وتصديقا لمن يتبعه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت هذه المسألة أو كان الخارق للعادة في معرض المعارضة للأنبياء والتكذيب للرسل فهو إما من باب الاستدراج للكفار أو من في حكمهم، كما يقول من باب الإهانة لمدعي النبوة من الكذابين. إن جاء الخارق للعادة على يد من عارض الأنبياء من الكفار من السحرة من الدجالين من مدعي النبوة الكاذبين، فهؤلاء تظهر على أيديهم خوارق العادات، وكثير من خوارق العادات تظهر على يد المسيح الدجال، كما أن بعض خوارق العادات ظهرت على يد مدعي النبوة في الأولين، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى. فمثلا هذا مسيلمة الكذاب يدعي النبوة ويزعم أنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرسالة، ومن ثم فالأرض بينهما مناصرة. ولكن غاض مسيلمة أن قريشا قوم يحسدون، قل له يعني يا محمد ما دامت المسألة بيني وبينك فلماذا الاعتداء إذن؟ إذا الأرض بيني وبينك، ويقول له كده ولكن قريشا قوم يعتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الشاهد مسيلمة يدعي النبوة ويوم قالوله محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن، انت ايه اللي بينزلك على انا برضو بينزل عليه القرآن، قالوله سمعت القرآن اللي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سمعت، فكنت تقدر ان شاء الله تأتينا بمثل هذا القرآن بسيط، والذاريات ذروة والحاصدات حصى والخابزات خبزة والعاجنات عجنة والطاحنات طحن كده يعني. قالوا طب كمل ان شاء الله لآخر المسلسل كده، هتوصل لغاية فين في الآخر؟ هتوصل لغاية فين بعد الآكلات أكلة؟ ها؟ مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالوا له أنت لسه برضو يعني مدعي النبوة مصدق الحكاية؟ ثلاثة تصدقون. قالوا له ايه رأيك النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاءه احد اصحابه وهو قتادة رضي الله عنه بعد ان فقئت عينه في غزوة احد وزالت على خده، فامسك عينه بيده، راح للنبي عليه الصلاة والسلام فتفل فيها ووضعها في مكانها فصارت أفضل من السليم. قالوا له احنا جايبين لك واحد يعني مش عينه على خده ولا حاجة، هو كل الحكاية معه عينه بيضة، يعني ورينا كده شفرتك ونصحتك وغل عينه دي تنور. يا سلام هدوه فين هو؟ جابوا هو الوقف في الدار فتفل في العوراء فعميت السليم. تفل في العوراء عميت السليم. وآدي المثل جاي كحلها عماها. اللي حصل مع مسيلمة الكذاب خارق للعادة ولا غير خارق؟ خارق للعادة. كونه يقبل في العين العوراء نعمة سليمة ده أمر خارق للعادة، لكنه كرامة ولا امتهان؟ وعلى ذلك قس أحوال مدعي النبوة وأعمال السحرة والدجالين وسائر الكذابين. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما حاصله أن كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء من جنس واحد بلا ريب، ولكن كرامات الصالحين لا تبلغ مثل معجزات الأنبياء والمرسلين، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم، ولكن قد يشاركونهم في بعض أعمالهم. والمعول عليه في الشهادة على صدق الأنبياء في نبوتهم معجزاتهم الكبرى، وهذه لا يظهر مثلها على يد أحد سواء من المعارضين أو من الموالين. المعجزات الكبرى لا يقع خارق للعادة لا في الكرامات ولا في غيرها، الكرامات للموالين وغيرها للمعارضين لا يقع، إنما يقع من الكرامات أو من خوارق العادات ما يشاكل في خرقه للعادة بعض المعجزات الصغرى وليس الكبرى. أما التوابع والنوافل التي لا يعتمد عليها استقلالا في الشهادة على صدق الأنبياء فيجوز أن يظهر مثلها على يد الأولياء كرامة لهم ودلالة على صدق النبي الذي اتبعوه، وهذا لا يطعن في صدق الأنبياء بل يؤيده. أما ما يروى من أمور كبار حدثت على يد بعض الصحابة رضي الله عنهم كما صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني ونحو ذلك، فقد خرجها ابن تيمية رحمه الله على أنها ليست مجرد كرامات لهؤلاء الصحابة بل هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأثرة عنه، وتكون بمنزلة الإرهاصات التي تتقدم عليه أو تتقدم بعد ذلك. إذن كأن من المعجزات ما يسبق النبي أو يسبق بعثته ويسمى إرهاصا، وقد تلحقه معجزات تقع على يد أتباعه فتكون معجزة ولكنها متأخرة، وهذا قليل وقليل جدا. لكن وقع منه ما حدث لأبي مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه يوم أن ألقى به مدعي النبوة في الأسود العلوي، ألقى به في النار لما الأسود العنسي استدعى أبا مسلم الخولاني قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فألقاه في النار فرؤي أبو مسلم في النار وهو يصلي، رؤية في النار وهو يصلي، فتتسمع الناس بهذا. ولما عاد أبو مسلم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فضمه أبو بكر إليه وأجلسه عمر بين يديه أو جلس أبو مسلم بين أبي بكر وعمر ثم راح أبو بكر يقول الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه القضية في منتهى الوضوح، فهو بهذا قد وضع قواعد واضحة للتمييز بين المعجزة والكرامة. فالمعجزة شيء عظيم لا يحدث إلا لنبي دلالة على صدقه، أما الكرامات فهي وإن كانت من جنس المعجزات لأن مصدرها واحد وهو الله عز وجل، ولأنها تتشابه في أنها خارق حقيقي للقوانين والنواميس الكونية بقدرة الله تعالى وليست كالسحر والشعوذة كما سيأتي التفريق بينها وبينهم، إلا أن الكرامة من السوابع والنوافل التي لا تصل إلى حد المعجزات الكبرى. وابن تيمية رحمه الله بذا يشارك المعتزلة في القول بأن ما حدث من أمور كبيرة على يد الصحابة إنما هو من المعجزات الخاصة بنبي هذه الأمة وإن جرى على يد أتباعه، فلا يصح ضمه إلى جملة الكرامات، إلا أن المعتزلة تعمم ذلك فيما يحدث من خوارق العادات جميعها للأولياء وتستفد من ذلك ذريعة لمنع الكرامات. أما ابن تيمية فقد خصصه بما كان في درجة المعجزة لا غير، في درجة المعجزة التي جرت للأنبياء فعلا. ولقد رد ابن تيمية على المعتزلة إنكارهم للخوارق على المعجزات بأن الكرامات موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس، فهي أعظم مما تواترت عندهم بل ربما تفوقت في تواترها على بعض معجزات الأنبياء والرسل. عرفت الفارق بين المعجزة والكرامة؟ فما الفارق بين الكرامة وغيرها من أنواع السحر والشعوذة؟ استتبع موضوع البحث عن الكرامة من جهة منزلتها بالنسبة للمعجزة أن يتميز أو أن تتميز عن السحر والشعوذة. ونكتفي هنا بكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد بذل في هذا الجانب جهدا مشكورا أظهر به الفرق بين الكرامة وبين السحر والشعوذة بشكل لا تجد له مثيلا في الدقة والوضوح عند غيره. فابن تيمية رحمه الله يتخذ من النبوة أساسا للتمييز بين ما يسمى معجزة وكرامة وبين ما يسمى سحر أو شعوذة أو كهانة. فآيات الأنبياء وبراهينهم ومنها كرامات الصالحين لا توجد إلا مع النبوة والإيمان بها، ولا توجد مع ما يناقضها أبدا. أما خوارق الكهان والسحرة والمشعوذين فلا توجد إلا مع ما يناقض النبوة، لأن السحر والكهانة والشعوذة تناقض النبوة بلا شك. والناس رجلان، رجل موافق للأنبياء ورجل مخالف لهم. فالمخالف مناقض، وإذا كان كذلك فيقال جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان. وأما خوارق مخالفيهم كالسحر والكهانة أو كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان أو الجان أو الإنسان. وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان مقدور لجنس الحيوان أو الجان أو الإنسان. فآيات الأنبياء وكرامات الأولياء مما لا يختص غير الرب سبحانه وتعالى بالقدرة عليه، لأن فيه خطا حقيقيا للقوانين الكونية قد يصل إلى تغيير جنس إلى جنس آخر. أما خوارق الكهان وغيرهم فهي لا تصل إلى هذا الحد، بل لا تتعدى ما هو في مقدور الإنس أو مقدور الجن، فهي إما أنها تصرف في أعراض الحي بالحركة أو الموت أو المرض أو الإيذاء أو إخبار بأمور غائبة عمن أخبر بها، بينما هي لا تكون غيبا بالنسبة لمن حضرها من الجن الذين ينقلونها مع الكذب فيها للدجالين والسحرة ونحوهم. وأما ما يخبر به الرسل من الأمور البعيدة والكبيرة مفصلا فهذا لا يقدر عليه جن ولا إن. والحاصل أن ابن تيمية رحمه الله ينبه إلى أن خوارق السحرة والكهان والمشعوذين ليست في الحقيقة إلا أمور مقدورة لبعض المخلوقات دون البعض الآخر، كما أن الأطباء يفهمون أمورا لا يفهمها غيرهم، وكما أن العلماء يعرفون أشياء لا يعرفها غيرهم، والجن لهم قدرات ليست لعالم الإنس. وأمر يقع نظنه من الغيبيات بالنسبة لنا وليس من الغيبيات بالنسبة للجن من حولنا، لهم سرعة حركة وقدرة وخفة، بل ويسترقون السمع وتصل إليهم بعض الأخبار الصادقة ويكذبون عليها أو يضيفون عليها. إذن هذه الأشياء تقع في عالم الإنس وفي عالم الجن ولا تكون من الخوارق العظيمة، ولكن بعض المفتونين يرونها من العجائب والغرائب وهي دون هذا المستوى. فهذه خوارق السحرة والكهنة والمشعوذين إنما هي أمور يقدر عليها بعض المخلوقات دون بعض، بينما لا تكون آيات الأنبياء ومن في حكمها ككرامات الصالحين من هذا القبيل مطلقا، ولكنها شيء آخر. وأخيرا يمكن أن يقال إن الكرامات مسألة دينية لا يقف في سبيل اعتراض في سبيلها اعتراض ولا إبطال، فقد كان العمدة في إبطالها وإنكارها التباسها بالمعجزات، فكان في إثباتها تشويش على معجزات الأنبياء وطعن في صدق دعواهم أو اشتباهها بالسحر والكهانة. ولكن بما حققه الإمام ابن تيمية رحمه الله اندفع هذا الإشكال بشكل حاسم وبقي كل شيء على حدة. ولا ينبغي إذا أخطأ البعض في قضية أو التبس عليه الأمر أن ينكر حقائق ثابتة. وفوق هذا كله انتفاء المانع من الكرامات، فقد ثبت بما يشبه التواتر كرامات كثيرة لكثير من الصالحين في العصر الأول وما يليه عن الثقات الذين لا يتطرق إلى رواياتهم الشك ولا التكذيب. وكيف نشك في كرامات الأولياء؟ أو نكذب بها وهي مسطرة في كتاب الله جل وعلا مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله ابن تيمية أفاض في هذا الموضوع وكتب كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأورد فيه كلاما مفصلا عن الكرامة فضلا عما ذكره في كتب أخرى وما جاء في مجموع الفتاوى، لكنه خصص هذا الكتاب عن الأولياء وكراماتهم وفرق بين الولي الصادق والزعيم الكاذب، ثم ذكر نماذج من مخاريج السحرة والمشعوذين ومدعي النبوة الكاذبين حتى نفرق بين كرامات أهل الحق وخوارج أهل الباطل. أولا، الكرامات التي هي للأولياء منها ما حدث للأنبياء باعتبارهم أولياء قبل أن يكونوا أنبياء. نعم، الشيء الذي نعرفه ويعرفه جمهرة طلبة العلم أن ما حدث من خوارق العادات على يد الأنبياء والرسل إنما هو معجزات، وهو كذلك. لكنك إن رحت تفرق بين أمر خارق للعادة يكون على سبيل التحدي والتعجيز فهذا معجزة ولا شك، وأما إن جاء الأمر خارقا للعادة من غير تحد ولا تعجيز فهذا إن كان له وجه في أنه معجزة لأنه وقع على يد نبي فهو كرامة من وجه آخر لأنه لم يرتبط بالتحدي والتعجيز، بل كان النبي من الأنبياء أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام تأتيه هذه الكرامات من غير طلب لها أو من غير تحدي أو تعجيز. فكلنا يعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في طريق سلم الحجر والشجر عليه، كما كان يسبح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نبع الماء من أصابعه فسقى جيشا زاد على 1500 وملأ أوعيتهم، وهو صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه الذي أطعم بطعام قليل يكفي 2 أو 4 أطعم جيشا زاد على 1100 كان له بضعة أيام لم يأكل طعاما في حفر الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق مع أصحابه، ما في وقت الطعام، ما في وقت الشراب، ما في وقت العودة إلى بيت، الكل يحفر الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام يشارك في العمل. وعندما يتعثر أمامهم الحجر أو تعثر في تكسيره استدعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام ربط بطنه من شدة الجوع. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرى هذا الحال، يحزن لحال النبي عليه الصلاة والسلام، يتفلت إلى بيته يسأل زوجته ما عندك طعام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع. في سخلة عنزة صغيرة وعندنا حبنة تنشعي حلوين أبوين، ندعي النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يدوب أبوه، ده يعني الحكاية الجوع بلغ مبلغ. ابدأ كده جهاز الغيث لما روح أستاذ علاقة عليه الصلاة يهمس جابر في أذن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تعالى كده البيت كله كلهم وهات معك أبو بكر وعمر يا دوب عندنا حاجة على الأدلك يا معاشر المسلمين إن أخاكم جابر صنع لكم طعاما الله أكبر حكاية كلها النبي وأبو بكر وعمر يا معاشر المسلمين ده نفسك للضرب ده ثلاث أيام ما فيش أكل ولا شرب إن جابر صنع لكم طعاما سيدنا جابر يعمل خلاصنا المسألة طلعت من إيده يروح لزوجته يقول لها اسكتي اسكتي ده النبي عليه الصلاة والسلام دعا المسلمين قل له انت اللي دعيت ولا هو اللي قال؟ لا هو هل تطلع انت من الحكايه مالكش دعوه ويجي النبي عليه الصلاه والسلام ويبارك الطعام ويسمي الله وينفع بيده ويقول لها اعجني واخبزي واظرفي ويجوا الصحابه افواجا وفودا وكله ياكل ويشرب ويسيب الطعام عند جابر وزوجة جابر رضي الله عن جابر وسلم الأدية اسمها كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا معجزة من وجه لكنها كرامة من وجهها الأكبر كثير من هذه الأشياء مما يدرج في باب معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام هو كرامات لأنها غير مصحوبة بتحد أو تعجيل إذا ما حدث للأنبياء والمرسلين من معجزات هو لهم من الله كرامة فإن كانت مقترنة بالتحدي فهي المعجزة قولا واحدا وأما إن كانت غير مقرونة بالتحدي والإعجاب فهي وإن كانت في ظاهر الأمر معجزة إلا أنها إلى الكرامة أقرب إذ ليس فيها تحدي أو إعجاب كما هو شأن المعجزة وذلك لأنها تبعا لولاية النبي إذ كما عرفت كل نبي ورسول ولي وليس كل ولي نبيا أو رسولا وكل رسول نبي ولي وليس كل نبي رسولا إذا فالرسول نبي ولي ورسالته متضمنة لنبوته ونبوته متضمنة لولايته وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع ولا يكون أبدا فإنه حال إنبائه ممتنع إلا أن يكون وليا لله قد آمن بالله واتقاه ولا يمكن أن تكون النبوة مجردة عن ولاية هذا النبي ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته فأفضل أولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولو العزم وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ومن هنا فقد أثبتت السنة كثيرا من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك كما ذكرنا تسبيح الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وهذه الأمور أذكرها بعناوينها لأنها مشهورة ومعروفة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على جذع ولما صنع له المنبر وانتقل إليه بكى الجذع وأن حتى سمعه من في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إليه يهدهده ويضمه كما تضم الأم رضيعها وتسكته حتى سكت الجذع وهو يحن للنبي عليه الصلاة والسلام وحنين الجذع إليه وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء دون أن تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه. وكما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 1,500، ورده صلى الله عليه وسلم لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع فانكسرت رجله، فمسحها صلى الله عليه وسلم فبرئت، وأطعم من شواء 130 رجلا، كل منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعا ثم فضلت فضلة. ومثل هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك مما حدث لبقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كما امتن الله عز وجل على الخليل إبراهيم عليه السلام بالنجاة من النار، فهي وإن كانت معجزة عظيمة إلا أنها من باب الإكرام والكرامة لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. لماذا هي الكرامة؟ ما قالوا له يا إبراهيم نحن سنلقيك في النار إن كنت نبيا سجد، لا، إنما ألقوه في النار للهلكة. فإذا بالله عز وجل قد جعل النار بردا وسلاما عليه، وأكرم الله إبراهيم عليه السلام بإنجاب الولد بعد أن بلغ وزوجه من الكبر عتيا فضلا عن حكم زوجه، وكذلك ما أكرم الله به زكريا عليه السلام من الولد بعد كبر سنه وحكم زوجه أيضا، وما أكرم الله به يونس عليه السلام بإخراجه من بطن الحوت، وما من الله به على يوسف عليه السلام فنجاه الله من كيد إخوته ومن مكر امرأة العزيز ومن كيد نسوة المدينة فصرف عنه السوء والفحشاء، وما أكرم الله به مريم البتول من الرزق الذي يأتيها بغير حساب وتساقط الرطب عليها بشيء من الأسباب، ونصر عيسى عليه السلام في المهد ليبرئها من اتهام اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه كرامات مدرجة في كتاب الله. ففي قصة مريم الطاهرة البتول قال الله عز وجل في سورة آل عمران: كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الآيات. وفي سورة مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما امرأة ضعيفة ازدادت ضعفا على ضعف بولادتها وهي تحت النخلة قد وضعت القرآن هنا يقول له هدي إليك بجذع النخل، امرأة ضعيفة تهدي جذع نخل يتساقط عليها الرطب الجني، ده لو رجل ده لو عشرة رجال من جذع النخل ما ينزلوا بلد بيطلع هو عشان يجني، إنما هدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجني. كرامة ولا غير كرامة؟ وبعدها كرامة نصف عيسى، كرامة لأمه، إرهاق ومعجزة لعيسى في مهده. فأتت به قومها تحمله، دليل الكريمة عند اليهود، مش المسألة مجرد ادعاء أو حديث سيف أو كلام، لا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، قال ذكرها رب الأرض والسماوات في قرآنه العظيم ما حدث لأهل الكهف من آيات كانت عجبا، وبعثهم بعد نومهم بسنين عددا 300 سنين وازدادوا 9، وما وقع لعزيز إذ دخل القرية الخاوية على عروشها، فكانت تلك الآية العجيبة والعظيمة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما وما وقع لإبراهيم عليه السلام في الآية التي تليها وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمروا الحميم.
أخوة الإسلام، هذا قليل من كثير من كرامات وقعت للأنبياء والمرسلين، منها ما ذكره القرآن الكريم، ومنها ما بينته سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما كرامات الصحابة وكرامات التابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم فهذا أمر كثير جدا، ويبقى أن نذكر له نماذج، لكن ليس في هذه المرة، ولكن في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نوفي الموضوع حقه، حتى لا نكر هذه الكرامات كرا، وإنما نذكرها ونستمتع بذكرها، ونحن نذكر الصالحين ونتبارك بهذا، ويكون هذا إن شاء الله تعالى تذكرة وعظة وعبرة من باب ذكر الحق وبيانه، لمعرفة الفارق الكبير بين كرامات أهل الحق وبين خرافات أهل الباطل. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا إن
إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.